بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 17 من الجزء الثاني، صفحة رقم 38. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بعد أن بينت الآيات السابقة عدة المطلقة، جاء السياق القرآني هنا يبين عدة المتوفى عنها زوجها، وهي 4 أشهر و10 أيام بلياليها كما ذكرت الآية الكريمة. وقد أجمع أهل العلم على أن عدة الوفاة واجبة على كل من عقد عليها زوجها. بما أنه عقد، إذن عدة الوفاة واجبة، سواء مات بعد الدخول أو مات قبل الدخول، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حتى الكتابية، يعني لو تزوج يهودية أو نصرانية فعدة الوفاة عليها واجبة عند جمهور الفقهاء لعموم الآية هنا. وقد أخرج أصحاب السنن وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها، لأن ابن مسعود يفتي في هذه الحالة: رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يدخل بها، ما حصل دخول، ما في وطئ، ما في جماع، ولم يفرض لها الصداق، ما فرض لها المهر. فقال رضي الله عنه ابن مسعود، قال: لها الصداق كاملا، يعني لها مهرها كاملة، وعليها العدة، يعني تعتد 4 شهور و10 أيام، ولها الميراث. فقال معقل ابن سنان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، يعني قضى بهذا القضاء الذي قضى به ابن مسعود، قضى به في بروع بنت واشق، هذه صحابية مات عنها زوجها، فقضى صلى الله عليه وسلم بذلك، وكانت نفس الحالة، ذات الحالة. إذن الآية هنا توجب على من توفي عنها زوجها وتركها أن تتربص وتعتد مدة 4 أشهر و10 أيام بلياليها. والتربص المذكور هنا هو العدة، وهو أن تمتنع عن الزواج والخطبة في تلك المدة. وقد حرم الشرع أن تحد امرأة على ميت أكثر من 3 أيام. لا يجوز لامرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا في حق الزوجة. أخرج البخاري ومسلم عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. حدادها، ما معنى الحداد؟ حداد الزوجة يكون بترك ما يدعو إلى نكاحها من زينة في الثياب وفي الوجه ووضع الطيب، وإن كانت كبيرة في السن. أخرج أبو داود وغيره عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل، يعني لا تضع الحناء ولا تضع الكحل. وكذا أوجب عليها جمهور الفقهاء عدم المبيت خارج بيت الزوجية إلا لضرورة، لا تبيت في الليل، نحن لا نتكلم عن الليل، لا تبيت خارج بيت الزوجية الذي مات، البيت الذي مات فيه زوجها لا تبيت خارجه إلا لضرورة كخوفها على نفسها. أما في النهار تخرج لقضاء حوائجها إذا كان لها حاجة، تخرج لقضائها إن لم يكن ثمة من يعينها، ما في حدا يعينها، تخرج لقضاء حوائجها، ولا حرج في ذلك عليها. أخرج أصحاب السنن في قصة الفريعة بنت مالك الله يرضى عنها التي جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبيتها عند أهلها لوفاة زوجها، زوجها توفي وتريد أن تبيت عند أهلها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. وفي أحكام حدادها في عدتها أيضا تفصيلات عند أهل الفقه، يراجع أو تراجع هذه التفصيلات في مظاني المسألة. ما الحكمة من اعتداد المتوفى عنها زوجها؟ إيش الحكمة؟ أهل العلم ذكروا عددا من الحكم، قالوا من الحكم التأكد من براءة الرحم وعدم وجود جنين فيه، لأن الجنين بده 4 شهور عشان يتحرك في بطن أمه، وعشرة أيام احتياط. ومن العلماء من قال هي للتعبد، ومنهم من قال هي وفاء، وفاء العدة وفاء للزوج وعشرته. يستثنى من هذا الحكم المرأة الحامل، المرأة الحامل إن مات عنها زوجها عدتها تنتهي بولادتها ووضع حملها، وإن كان بعد يوم من وفاة زوجها، لعموم قول الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولما أخرجه البخاري ومسلم في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها والتي توفي عنها زوجها وهي حامل، وفي قصتها أنها سألت نبينا صلى الله عليه وسلم عن عدتها، قالت تقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، يعني أنا الآن انتهت عدتي لما وضعت، يعني عند الولادة، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال الله تعالى في تتمة الآية فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي فإذا انتهت وانقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للأزواج، وما فعلن في أنفسهن من الزواج إذا انقضت عدتهن، لا حرج عليكم فيما فعلن، وطبعا من باب أولى لا حرج عليهن ما دام فعلهن منضبط بما عهد وعرف بين الناس فيما هو مباح، ولا ينزعج، لا يتحرج، لا يأنف أقارب الزوج المتوفى من سرعة زواجها بعد انقضاء عدتها، فإن للزوجة حاجات لا تقل عن حاجات الزوج الذي قد يسارع كذلك للزواج إذا ماتت زوجته. قال الله تعالى في ختام الآية والله بما تعملون خبير، راقبوه أطيعوه فيما أمر، تذكروا أن الله تعالى لا يخفى عليه ما قدمتم من خير أو شر، هو خبير بذلك وسيجازيكم عليه. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لما بينت الآية السابقة حكم اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها ومدة ذلك، جاءت هنا تذكر حكما يهمها، يهم أولياءها. اسمعوا، يحرم شرعا خطبة المرأة المعتدة صراحة ومواعدتها بالزواج بعد انتهاء عدتها، يعني أثناء العدة ما يجوز أن يصرح لها بأنه يريد خطبتها والزواج منها، يعني كأن يقول لها إذا انقضت عدتك تزوجتك، لا يجوز، يحرم. أما التعريض بذلك، لأن ربنا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض بذلك جيد، يعني الآية بيّنت إباحته يجوز. والتعريض ما هو التعريض؟ التعريض هو أن يريد المتكلم من كلامه شيئا آخر، يقول كلام عام لكنه يريد شيء معين، يعني يقول كلاما يحتمل الخطبة وغيرها، كأن يقول أمامها وأمام أوليائها أنوي الزواج، هذا تعريض، أنوي الزواج، أسأل الله أن يرزقني زوجة صالحة ذات دين، يرزقني زوجة تعينني وأعينها، أو أن يقول شاوروني إذا أردتم تزويجها، إذا بدكم تزوجوها يا جماعة خبرونا، أو يقول يعني أحب المرأة التي هي كذا وكذا بكلام عام هكذا، يعني صاحبة الدين وصاحبة خلق، أو يقول لها والله مثلك يرغب فيه، أو لعل الله أن يسوق لك خيرا أو رزقا. الآن ممكن هو يعدها ترى ويتزوجها، يعني يعدها في أثناء عدتها، يقول أنا سأتزوجك ويتزوجها، مواعدتها حرام والزواج صحيح، الزواج صحيح غير باطل. هذا التعريض إنما هو للمتوفى عنها زوجها، يعني لا يجوز التعريض لامرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة، وكذلك للمطلقة طلاقا باتا، يعني اللي هي المطلقة البائن، بائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى، لا يجوز. أما المرأة المطلقة طلاق رجعي، لا، هذه لا يجوز التعريض ولا يجوز التصريح طبعا أكيد، لأنها في حكم الزوجة. قال الله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي لا جناح عليكم أن تخفوا وأن تنووا وأن تضمروا في أنفسكم خطبة المعتدة، فإن الله يعلم سركم ونجواكم وقد علم منكم ما يدور في أفهامكم وأنفسكم، لا حرج عليكم في ذكرهن في أنفسكم، لكن لا تواعدوهن سرا. لا يحل لمن يرغب بالزواج منها أن يعتدي في حدود التواصل معها حال عدتها فيسر لها بحبه وعشقه، ذا حرام لا يجوز، ويعاهدها أن يتزوجها حال انتهاء عدتها ويطلب منها ويأخذ عليها الميثاق بالسر ألا تتزوج غيره. لا تواعدوهن سرا، هذا مما يحرم، مما لا يجيزه الشرع أو يرضاه. الشرع أباح خطبتها بعد انتهاء عدتها أو أن يتكلم هو وأهله بكلام معروف بين الناس في مثل هذه الأحوال من التعريض ونحوه. قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا يحل لكم أن تعقدوا عليها حال عدتها إلا بعد انقضائها وانتهائها، فمن عقد عليها فعقده باطل عند الفقهاء، باطل إذا تزوجها أثناء عدتها، مش وعدها. قبل قليل ذكرنا حكم إذا وعدها، الآن نقول إذا تزوجها حال العدة عقده باطل عند الفقهاء ويفرق بينهما، وله أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، نفرق، وإذا انتهت العدة يريد أن يتزوج يتزوج. لكن عند المالكية لو تزوجها في عدتها فإنها تحرم عليه مؤبدا، يعني يمنع أن يتزوجها طوال حياته، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا عند المالكية خلافا للجمهور. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا تذكير للمؤمنين والمؤمنات بألا يعتدوا على حدود الله ولا ينتهكوا محارمه ولا يتساهلوا في ذلك أو يتأولوا، فإنه سبحانه يعلم ما في ضمائر النفوس مما تبطنه من خير أو شر، فاحرصوا على طريق الخير ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من فضله، فمن ابتلي بشيء مما حرم الله عليه فيما بين وذكر، أنا الآن وأنا أبين وأنا أذكر، يعني قد نجد أناسا ابتلوا بشيء من ذلك، فليرجع وليلزم وليستقم، لأنه ختام الآية هيك: واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. السياق هنا بدأ في بيان أحكام المطلقة قبل الدخول، بعد أن جاءت الآيات، سياق القرآن ابتدأ ببيان الآيات في أحكام المطلقة المدخول بها، ثم ذكر السياق القرآني أحكام المتوفى عنها زوجها، الآن أحكام المطلقة قبل الدخول. ركزوا معنا، أهل العلم مجمعون على وجوب المهر للزوجة، لكن المهر ليس شرطا من شروط عقد الزواج ولا ركنا من أركانه، يعني يصح عقد الزواج بدون تسمية المهر أو استلامه، فإذا تزوجها بدون تسمية المهر العقد صحيح، ويجب لها مهر مثيلاتها من النساء إذا حصل الدخول والوطء بينهما، هذا قول جمهور الفقهاء. يعني يا جماعة لا يجب دفع المهر كاملا إلا بالدخول والوطء أو بالخلوة الصحيحة عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية. ما هي الخلوة الصحيحة؟ جلوسهما بعد العقد في مكان يأمنان فيه دخول غيرهما عليهما، الآن الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما لم تجامعوهن، ما في وطئ، أو تفرضوا لهن فريضة. يعني الآية تدل على جواز وإباحة طلاق الرجل لزوجته التي عقد عليها حتى لو لم يحصل الدخول والجماع بينهما، وكذا جيد لو لم يكن قد اتفق معها ومع وليها على تسمية مقدار المهر. هيك ربنا قال: ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما اتفقوا على المهر، ما سموه، ما ذكروا. ففي مثل هذه الحالة قال الله تعالى، تتمت الآية، أنا ما زلت في نفس الآية، قال الله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، تعويضا للزوجة عما فاتها، مراعاة لانكسار قلبها الذي يحصل غالبا. أمر الشرع في حالة ما لو، انتبهوا للمعطيات، ما لو طلقها قبل الدخول وقبل فرض المهر وتسميته، الآن أمر الشرع الزوج أن يعوضها بما يقدر عليه من اللباس والمال، يزيدها في العطية إن كان واسعا في الحال والعيش وعلى الموسع قدره، جيد، وبما يستطيع إن كان مقترا ضيق الحال والعيش، ويجزئ في ذلك القليل مما هو في عرف الناس إكرام وإمتاع. فهنا في مثل هذه الحالة لا يجب المهر ولا يجب نصف المهر، لأنه ما حصل لا دخول ولا حصلت تسمية للمهر. أخرج البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما أنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها. من اللي أمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هي كرهت، فهذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، فكرهت أنه بسط يده إليها، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا أسيد أن يجهزها وأن يكسوها ثوبين رازقيين، هيك الحديث، يعني رازقيين يعني من كتان أبيض في اللون زرقة هكذا، وصرحها صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها. الأمر بإمتاعها، مش ربنا قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقا على المتقين؟ قالوا حقا على المتقين، هذه أفادت الوجوب، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين قالوا باستحباب ذلك. قال الله تعالى في الآية بعدها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه الآية تدل على وجوب نصف المهر على الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول وكان قد فرض وسمى المهر لها. يعني الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها هو أن المهر هنا سمي وتم الاتفاق عليه، بخلاف الآية السابقة. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فما في عدة لكن لها إيش؟ نصف المهر. إذن أصبحت الحالات المتعلقة بالمهر ثلاث حالات: عقد عليها، حصل الدخول أو الخلوة الصحيحة، هنا يجب المهر المسمى كاملا. إذا سمينا المهر كامل، إذا ما سمينا يجب مهر المثل، مهر المثل، لأنه عقد عليها وحصل الدخول. الحالة الثانية: إذا عقد عليها ولم يحصل الدخول أو الخلوة الصحيحة وسمى المهر، يعني اتفقوا 1000، 2000، 3000، 4000، 10، هنا يجب نصف المهر، لأنه عقد عليها لكن لم يحصل الدخول ولم تحصل الخلوة الصحيحة. ثلاثة: عقد عليها ولم يحصل الدخول أو الخلوة الصحيحة ولم يكن المهر قد سمي، هنا يمتعها كما بينت الآية. قال الله تعالى في تتمة الآية التي بين أيدينا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يجب عليه أداء نصف المهر، إلا إذا عفت وسامحت الزوجة عما وجب لها بطيب خاطر منها، أو سامح الذي بيده عقدة النكاح. طب من الذي بيده عقدة النكاح؟ لأهل العلم طريقتان في تحديد الذي بيده عقدة النكاح. الطريقة الأولى أنه ولي الزوجة، أبوها إذا كان أخوها، يعني أبوها ميت أخوها وليها أو ابنها، فمع أن المهر حق خالص للزوجة والمهر حق للزوجة، لكن الشرع أجاز عفو الولي في هذه الحالة رعاية لحقه ومكانته في عقد النكاح ابتداء. هذا قول المالكية. القول الثاني، من الذي بيده عقدة النكاح؟ هو الزوج. هذا القول الثاني، الزوج هو الذي بيده إنشاء عقد النكاح وإنهاؤه والتصرف فيه، وليس لولي المرأة حق في أن يعفو، لأن مالها حق خالص لها. وعفو الزوج، طب كيف يعفو الزوج هنا؟ عفو الزوج هنا يكون بأن يعطيها المهر كاملا لا نصفه، يعني يعفو عن النصف الخاص به، وهذا قول الأحناف والشافعية والحنابلة. قال الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. الشرع يندب يستحب العفو بين الزوجين، فإن ذلك أقرب لتحقيق التقوى، حتى لا تكون الحياة الزوجية وإنهاؤها مسرحا للخصومات والمشاحنات التي لا تعود على أحد بالنفع. والتمسك بالحق لا ينافي التقوى. يعني لو واحد قال أنا بدي حقي، ماذا لا ينافي التقوى؟ لكن ربنا قال أقرب للتقوى هكذا. لكن من أراد حقه، يعني كأنك تشعر بأن هيك يعني صاحبه متصلب شديد، يعني ليست عنده رحمة سعة صدر للطرف الآخر، تشعر لكن حقه. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا إساءة للزوجين والأولياء بأن لا ينسوا الإحسان في التعامل بينهم حتى بعد انتهاء الحياة الزوجية، فليحرصوا على التيسير والتسامح في المهر، وليؤدوا الحقوق. إذا واحد طلب حقه أدي الحق إلى الآخر، إلى الطرف الآخر بلا مماطلة ولا تهاون، وليكتموا عورات بعضهم، ولا يأذنوا لغيرهم بإحداث الشحناء والبغضاء بينهم، وليتذكروا قول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، سورة النساء. قال الله تعالى ختام الآية، ختام الصفحة، إن الله بما تعملون بصير، يعني الله لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجازيكم على عفوكم وتسامحكم وإحسانكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.